أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. بدأنا بمسألتين تطبيقيتين على أصل البحث، وهو شكل تعلق الزكاة بالمال. بعد أن انتهينا من أصل البحث قلنا ندخل أو نعرض مسألتين لنرى أثر تغير القول بشكل تعلق الزكاة بالمال في بعض الفروع الفقهية. وكانت المسألة الأولى فيما لو باع المال الزكوي قبل إخراج الزكاة، عليه أن يخرج الزكاة حتى يتصرف بالمال. فلو باع المال الذي تعلقت به الزكاة قبل إخراج الزكاة، ما هو الحكم فيه؟ نقلنا أو جعلنا كلام صاحب العروة متنا شرحناه. قال صاحب العروة: فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب اللي هو يعني ما دون مقدار الزكاة صح. ليش؟ لأن المتبقي يمكن أن يدفع منه الزكاة إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده ضمن المال المتبقي. هذا على مبناه، لأن صاحب العروة يقول بتعلق الزكاة على نحو الكلي في المعين. إذا الزكاة 10% فلحد 90% أنت لك أن تتصرف فيه، فتبيع والبيع صحيح. لكن إذا تجاوزت ودخلت 10% مقدار الزكاة أصبح البيع فضوليا بهذا المقدار لتعلقه بحق الغير، ويحتاج إلى إجازة من الحاكم الشرعي لتصحيحه. يقول: بخلاف ما إذا باع الكل، كل المال الزكوي بما فيه من الزكاة، فإنه بالنسبة إلى مقدار الزكاة 10% 1/40 حسب نسبة الزكاة، قال يكون فضوليا محتاجا إلى إجازة الحاكم. هذا كان المتن الذي شرحنا، وبينا كيف يتأثر هذا الحكم بحسب الشكل الذي تختاره لتعلق الزكاة بالمال. إذن هذا مجرد استذكار، وإلا احنا بقي عندنا يعني شيء بسيط من هذه المسألة الأولى، وهي قول. إذن أصل المسألة صار واضح بأنه إذا تعلقت المال تعلقت به زكاة على مبنى المصنف، تتعلق الزكاة على نحو الكلي بالمعين، إذن له أن يبيع وبيعه صحيح على أن لا يصل إلى مقدار الزكاة. إذا وصل صار بيعا فضوليا يحتاج إلى إجازة. هذا انتهينا منه. ثم قال في ذيل عبارته صاحب العروة، قال: ولا يكفي عزمه على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحواط. هل يكفي أن يتجاوز حتى 10% ويبيع؟ نقول له: أنت مطلوب 10%، هذه البقة 10% لازم تدفعها زكاة. يقول: لا أمن، وأنا راح أنقي الزكاة من مال آخر. فهذا المقدار عزمه على إخراج الزكاة من مال آخر يجيز له التصرف بكل المال حتى 10%؟ قال: لا، هذا ما يكفي. شوف، قال: ولا يكفي عزمه على الأداء من غيره، من غير المال الزكوي، باعتبار كلنا متفقون على أنه يجوز دفع الزكاة من مال آخر ما يتعين إلا من نفس المال. فشفنا صاحبنا هذا شو باع كل المال، قلنا له: يا معول، وين بعت كل المال؟ 10% هاي من الغلات مو إلك. قال: أدفعها 10% من مال آخر، دعوني أبيع هذا المال كله. فهذا العزم على دفع الزكاة من مال آخر يكفي لتصحيح البيع أم لا؟ طبعا تصحيح ماذا؟ في هاي الباقية بمقدار الزكاة، ولا احنا قلنا أن ما عدا مقدار الزكاة يصح البيع فيه. فالمصنف يقول: ولا يكفي عزمه على الأداء من غيره في استقرار البيع على الأحواض احتياطا هذا. فلذلك هنا قال سيد الخوئي قدس سره، قال: لا نعرف وجها للتوقف والاحتياط. المسألة مو احتياطية، لازم تجزم بها، تجزم بها. مرة يعزل الزكاة، نعم بقي المال حرا يبيع براحته، زين، يعزل الزكاة فضلا عن أداء الزكاة، هاي منتهين منه. أما مجرد العزم عليها من هالاحتياط هذا لازم تجزم بعدم صحة البيع، هذا مو احتياط، لأن ما يكفي العزم لكي يبيح التصرف بكل المال الزكوي. فتعليق إذا ملخص تعليق السيد الخوئي يقول المسألة ليست احتياطية، هي جزمية، لازم تجزم بعدم جوازها، بعدم صحة هذا البيع، لأنه معنى باع الزكاة باع مال الغير، ما معنى هذا التوقف والاحتياط؟ إذن هذا فكرة تعليق السيد الخوئي حتى نشوف مدى صحة التعليق. قال لا نعرف وجها للتوقف والاحتياط، بل ينبغي الجزم بالعدم كما هو الشأن في كل مال مشترك فيه بين شخصين أو أشخاص بأي معنى كانت الشركة، فإن من الضروري أن العزم على الأداء من الخارج لا يسوغ التصرف بتمامه حتى بمقدار الزكاة لحصة الشريك الآخر من غير مراجعة الشريك حتى لو كان صادقا في عزمه. فلنفترض الصادق هذا بأنه سيخرج الزكاة من مال آخر، هذا ما يكفي، حتى لو كان صادقا في عزمه جازما على الأداء بعد مدة قليلة، من قل لك يتأخر، لا فعلا عازم والآن بس ينهي هاي البيع يروح يخرج الزكاة، حتى بعد مدة قليلة كنصف ساعة مثلا أما يكفي. اللهم إلا أن يثبت في المقام أن للمالك ولاية النقل من العين إلى الذمة، إلا بناء على هذا الكلام أنه يقول أنا نعم 10% مطلوب زكاة في هذا المال، لكن أنا جعلتها هذه دينا في رقبتي، فإذا خرجت الزكاة من هذا المال الزكوي باعتبار نقلتها من العين إلى الذمة، فتحولت 10% حصة المستحق إلى ذمتي، فهذا المال أصبح حرا بكامله طليقا. قال إذا ثبت هذا المعنى فبه. اللهم إلا أن يثبت في المقام أن للمالك ولاية النقل من العين إلى الذمة كما له الولاية على التطبيق، هاي من تيم منه له ولاية على التطبيق، أي تطبيق شات من 40 هو يخرجها، أي شات من هذه الشياه 40 صح له هاي ولاية التطبيق، لكن له ولاية النقل إلى الذمة. قال إلا أن دون إثباته خرط القتاد، إذ لم يدل عليه أي دليل قط كما هو أوضح من أن يخفى. فما وجه احتياطك أيها السيد يا صاحب العروة؟ ما عندنا دليل على أن للمالك ولاية النقل من العين إلى الذمة حتى نقول إذن يكفي العزم، باعتبار لما عزم يعني نقل إلى ذمته فيستطيع أن يبيع المال. نعم له ولاية التطبيق هذا صحيح، لما الشارع قال له في 40 شات له ولاية أن يطبق عنوان الشات من 40 على أي واحدة من 40، هاي له هذه الولاية. أما ولاية النقل من العين إلى الذمة حتى نكتفي بالعزم هذا ليس دونه خرط القتال، ومن يستطيع أن يخرط القتال؟ ما حد يستطيع، فهذا المثل يضرب. إذن أقول تعليقا على سيد الخوي وهذا كلامه في المجلد 23 صفحة 390، أقول هذا النفي من السيد الخوي مبالغ فيه ويرد حلا ونقضا. أما حلا فلدلالة معتبرة يونس بن يعقوب على أن ضمان الزكاة ولو من مال آخر يجوز التصرف في المال الزكوي، بل تقدم في البحث السابق قول للعلامة قدس سره استقربه صاحب الحدائق، والعلامة صاحب الحدائق وآخرين قالوا يكفي أن يضمنه، يكفي أن يضمن المال لجواز التصرف، واستدلوا بعدة أدلة ودعمناهم بوجهين غير اللي قالوه، وكان مما استدلوا به ذيل رواية يونس بن يعقوب اللي يقول فيها يونس: فإن أنا كتبتها وأثبتتها يستقيم لي؟ قال: نعم لا يضرك. سأفترض من افتي بيها هاي، بس من شاء للاحتيار، من شاء كافي للاحتيار. فإذن مرة هذا قول، والقول مو غريب ولا بدعا من الرسول. علامة قال به، صاحب الحدائق قال به، ومحقق السبزواري لعله مجموعة من البحث السابق ذكرناهم قالوا بكفاية الضمان. شو ما معنى ولا يكفي عزمه؟ يعني ضمانه للزكاة. وأكو قول في المسألة أنه إذا ضمن الزكاة هذا يكفي، جاز له تصرف بالمال. هذا إذن رد حلي بأنه يوجد الدليل، ليس دونه خرط القتاد كما قال السيد قدس سره. فلذلك قلنا بل تقدم في البحث السابق قول للعلامة قدس سره استقربه صاحب الحدائق، حاصله أن المالك إذا قوم الزكاة على نفسه هالمقدار يكفي، جاز له التصرف في كل المال، واشتغلت ذمته بالقيمة المقدرة التي قدرها وقومها على نفسه، حتى لو زادت قيمة العين أو نقصت. هذا قول مضى علينا واستدلنا عليه، واستدل عليه بوجوه عديدة، منها ذيل معتبرة يونس بن يعقوب. قال: فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي؟ قال عليه السلام: نعم لا يضرك. فإذن هذا جواب، وهذا القول وإن لم نأخذ به فإنه يصلح منشأ للاحتياط. إذن من حق صاحب العروة أن يحتاط، لأن يوجد من يكتفي، من يكتفي بالضمان، يكتفي بالتقويم على نفسه. قال: أليس لكم 10%؟ نعم. سأل السوق بيش 10% من الغلات؟ قالوا له: تسوى هالقد. قال: خلاص أنا ذمتي هالقد مبلغ للمستحقين. هذا ما دام قوم الزكاة على نفسه خلاص، إذا جاز له أن يتصرف بكل المال الزكوي. فإذا ليش ولا يكفي عزمه على الأد؟ لا يكفي، من التزم به معم، لكنه يصلح من شاء للاحتيار، يصلح. فإذا هذا الجواب الحلي على السيد الخوي، يعني حلي يعني يوجد دليل، يوجد دليل مقابل هذا الذي ذكرته. النقض ماذا؟ وأما نقضا من كلامه قدس سره، وأما نقضا فلما نقلناه عنه قدس سره قبل قليل. قبل قليل يعني بحسب الورق، وإلا بحسب الزمان صار لعدة أسابيع، من وجود الدليل الخاص على جواز التصرف ببعض المال الزكوي على خلاف القاعدة إذا قصد دفعها من باقي المال، وهي ولاية المالك على التطبيق باعتباره الشريك الأعظم. هاي مقدمة الآن، خلنا نثبتها من كلامه قدس سره. قال: يجوز التصرف ببعض المال الزكوي، رغم قلنا هي مسألة خلافية حسب الأقوال. إذا كنت الكلام مع المشهور كان، إذا كنت تقول بالشركة في العين معنى في كل جزء جزء ما لك حق تتصرف به. بوقتها السيد الخوي قال: لا، عندنا دليل يخرج عن القاعدة، يستطيع هذا أن يتصرف ببعض المال إلا أن يصل إلى مقدار الزكاة. قلنا لهم: يقولون هم بالشركة بالعين، والشركة بالعين لا تجوز له التصرف بأي جزء من العين، لأن في كل جزء يوجد شراكة. قال: هذا على خلاف القاعدة. دل عليه الدليل الخاص، لأن المالك له ولاية التطبيق. هذا نذكرك به الكلام، هذا التصرف ببعض المال. تقول: هذا خارج مسألتنا، كلامنا مو التصرف ببعض المال، بكل المال. جيد، خلنا نأخذ هذا السؤال كلام من السيد الخوي الذي قال، ونطي بعد الخطوة الثانية حتى نكمل الاستدلال. هاي واضحة إذن الفكرة؟ نضيف السؤال إضافة الأخرى حتى نكمل هالنقض هذا.
فكذلك يمكن أن يقال هذا الذي قاله السيد الخوئي. خل نخطب الخطوة الثانية. فكذلك يمكن أن يقال إن مقتضى ولايته على دفع الزكاة من خارج المال الزكوي بالقيمة أو حتى من جنس آخر كما هو مختار صاحب العروة لا يؤخذ عليه ولايته على التصرف في جميع المال الزكوي بقصد دفعها بالقيمة أو من جنس آخر حتى لو لم يلتزم به لكن يصلح من شاء للاحتياط. لذلك وما أخذ به صاحب العروة ولكنه المنع بناء على الاحتياط. زين، فإذا هذه هي الإضافة والخطوة الثانية أو سميها المقدمة الثانية التي يكمل بها الاستدلال، يعني بالدليل الخاص وإلا على مقتضى القواعد صحيح ما يجوز للتصرف، بس مع وجود هذا المبنى عنده يجوز له أن يفعل ذلك. ولهذا ذكر، شوف هذا النص، ولهذا ذكر صاحب العروة نفسه في حاشيته على المكاسب في مسألة من باع شيئا ثم ملك، باع شيئا لم يملكه فوقع البيع فضوليا ثم ملك ذلك الشيء، صح البيع تلقائيا ما يحتاج إلى إجازة. مسألة من باع شيئا ثم، قال صاحب العروة هناك، قال إن الشركة في المقام ليست كسائر المقامات، وذلك لمكان جواز إعطاء القيمة بدل العين، بل إعطاء الفريضة من غير النصاب. فيمكن أن يقال، لاحظ إذن ملتزم الآن، يمكن شوية صعب على نفسه ومنع، لكن منعه احتياطيا كان، أما في حاشية المكاسب أجاز أصلا البيع ولا حتى توقف. شوف هذا، خلينا نلتفت إلى هذا الكلام، يعني إذن في العروة هو خالف حاشيته على المكاسب. شو ماذا قال في حاشيته على المكاسب؟ قال إذا باع المالك النصابة فإن كان مع قصد الإعطاء، هاي مسألتنا، من موضع آخر فالبيع صحيح لازم. أما هنا قال الولا يكفي، لكن الولا يكفي ما جزم بها، قال على الأحوط ولا يكفي. ليش؟ لأنه بحاشية المكاسب كان قايل يجوز أصلا، فانتقال ما انتقل انتقال يعني، لا هو خالف ما قاله في حاشية المكاسب لكن باحتياطه. أما شو ماذا قال هو في قال إذا باع المالك النصابة فإن كان مع قصد الإعطاء من موضع آخر، هي مسألتنا فرض، قال فالبيع صحيح لازم. شوف بعد ماذا قال أكثر من ذلك، قال وإن كان لا بقصده، باعش تردون حتى إذا مو بقصد الإعطاء، باع كل المال الزكوي ومو بقصد الإعطاء من مال آخر، هم البيع صحيح ولازم. وإن كان لا بقصده فهو، شلون ما هو التقريب، حتى لا مو بقصده أيضا يكون البيع صحيح. قال إيه وإحنا خل أحمل الكية على معنى، قال وإن كان لا بقصده فهو التزام فعلي بدفعها من موضع آخر. لما باع هكذا، لما باع المال الزكوي كاملا حتى مع عدم قصد الإعطاء من مال آخر، بس هذا التصرف هذا السلوك يعني أني ضمنت لكم الدفع من مال آخر، وإلا إنسان متدين مؤمن ملتزم شلون يبيع مال فيه الزكاة من دون أن يدفع الزكاة؟ فلا بد إذن هو باني في نفسه على أن يعطيه من مال آخر. وين إذن ذاهب بعيدا في حاشية المكاسب؟ وهنا أنا زين منا منع، إحنا قال لا يكفي نحاسبه لماذا احتاط، لا في حاشية المكاسب ذهب بعد منه. قال وإن كان لا بقصده فهو التزام فعلي عملي بنائي، سمي بنى على ذلك بدفعها من موضع آخر، بمعنى أنه يحكم عليه ذلك قهرا عليه، هذا معنى، من حيث كون الأمر بيده لا نستطيع أن نجبر ونأخذ نحن ننتزع منه الزكاة، فلازم نبني على هذا، لازم نبني على أنه سيدفعها من مال آخر، وإلا ما نقدر لما وصل للتسعين بالمئة نقول له راح ننتزع العشرة بالمئة منك زكاة، ما نحق، لأنه هو الذي يتولى الإخراج. فلما تجاوز إلى العشرة بالمئة بعد ما إن شار سوى أن نحمل فعله على أنه سيدفعها من مال آخر، وإلا كيف باع المال كله؟ ولا يحكم ببطلان ما قابل مقدار الزكاة، البيع كله صحيح، غاية الأمر أنه إذا لم يؤدها بعد ذلك شفنا لا هذا ما دفع حتى من مال آخر، يجوز للحاكم أو الساعي أو الفقير تتبع العين، شوف عدما صارت كما على القول بكونه من باب التعلق، يتبع العين، صحيح حتى عبد الرحمن بن أبي عبد الله يتبع العين يشوف وين، يقول له تعالى البيع بمقدار 10% فضولي ليس بصحيح، لأن هذا ثبت أنه ما دفع من مالنا. فهذا إذن الذي قاله هناك صاحب الأروع، فإذن هذا الكلام الآن هذا تضييق وتشديد منه مقابل تلك السعة التي قالها. فإذن اعتراض السيد الخوئي على احتياط صاحب العروة ليس صحيحا، ويرد حلا ونقضا، حلا بوجود دليل ومنشأ للاعتياط، ونقضا لأن أنت أيها السيد الخوئي قلت بمثل ذلك فيما لو وعى بعض الزكاة، خو احنا بنفس الملاك نوسع إلى بيع كل الزكاة باعتبار أن الماتن يجيز دفع الزكاة من مال آخر. فإذا الآن فهمنا كلام صاحب العروة ورأينا، أقول كلامه قدس ليس تعليقا وإنما إشارة لما ذكرناه، أقول كلامه قدس سره في العروة رجوع عن السعة التي ذكرها في حاشيته على المكاسب، حيث صحح البيع حتى مع عدم قصد دفع الزكاة من مال آخر باعتباره التزاما عمليا بذلك، وفي هذا حسن ظن كبير بالمسلمين، جزاه الله خير صاحب العروة هكذا يظن بالمسلمين، جزاه الله خير على هذا حسن الظن، أن حتى وهو يبيع المال الزكوي كله يقول نحمله على الصحة هذا سيدفع الزكاة من مال آخر. هذا مجتمع مثالي يعيش به صاحب العروة. وفي هذا حسن ظن كبير بالمسلمين كافة، إذ لم يحتمل في حقهم العصيان أو الجهل، بحيث حتى لما باع المال الزكوي كله بما فيه من الزكاة يقول هذا التزام عملي بأنه سيدفعها من مال آخر، جزاه الله خير على حسن الظن هذا، ولم يكن أكيد المجتمع بهذا المستوى من حسن الظن، بدليل لما توفي قدس سره فرهدت أمواله التي كان قد جعلها عند الأمانات حقوق الشرعي عند التجار وعند بعض يعني مؤمنين وعنده وكتب وصية بهذه الأموال، يرويها الشيخ محمد حسين كشف الغطاء في كتاب عقود حياتي باعتبار وصية كان الشيخ محمد حسين وأخوه الشيخ أحمد وواحد أو اثنين من تجار الصلحاء في السوق كانوا هم لي يعني أشهدهم على الوصية وجعلهم أوصياء على أموالي، يرويها في كتاب عقود حياتي، استفيدوا من مذكرات العلماء العاملين، التجارب هاي تفيدكم، تجارب عامة بالنسبة لي أحب أنا أقرأ كتب التجارب اللي يدونها بعض الذين لهم تجارب، طبعا خو ليس مطلق من يكتب لا خو شنو قيمة البعض، بس بعض أصحاب التجارب ويكتبون مذكرات من ضمنها كتاب عقود حياتي شيخ محمد حسين كشف الغطاء، يستفاد من مثل هذه الكتب، فراحت الأموال إلا النزر اليسير بعده. فهذا حسن الظن الذي يقول به شيخ محمد سيد صاحب العروة. إذن الآن انتهت هذه المسألة التطبيقية الأولى على أصل المبحث وهو شكل تعلق الزكاة بالمال. الآن مسألة تطبيقية ثانية أيضا، يعني تطبيقية يعني بغض النظر عن الروايات، نريد أن نرى ما هي ثمرة، كيف يؤثر القول بتعلق الزكاة على هذه الأحكام والفروع الفقهية. هذا هو كان الهدف، مسائل تطبيقية حتى نبين ثمرة هذا البحث وأهمية هذا البحث وانعكاسه على الفروع الفقهية. انتهى الآن الفرع أو المسألة التطبيقية سمناها الأولى. المسألة الثانية، لو اتجر بالمال قبل أداء الزكاة، تلك كانت لو باع المال الزكوي قبل إخراج الزكاة، وهذه لو اتجر بالمال الزكوي قبل أداء الزكاة، ما هو الموقف؟ قال السيد صاحب العروة قدس سره، إذا اتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء بالنسبة، أي نسبة؟ نسبة الزكاة. هل نحن مع نتحدث عن غلات يعني 10% و5%، أم نتحدث عن غنم يعني 1/40؟ نسبة الزكاة. قال يكون الربح للفقراء بالنسبة، وإن خسر المال قال يكون خسرانها عليه خاصة ليس على الفقراء من سبيل. إذن هذه هي المسألة التطبيقية التي نريد إن شاء الله تعالى أن نرى ثمرة القول تعلق الزكاة بالمال. إذا تاجر بالمال الزكوي كله قبل أداء الزكاة، إن حصل ربحون فالمستحق يأخذ حصته من الربح، وإن حصلت خسارة فكلها على المالك مال الزكوي. أقول ينبغي التنبيه أولا لظروف المسألة وفروضها، هذه المسألة التي قالها لها ظروف حتى تصح حتى نفهمها. قبل اختيار الحكم، كن لاحظ أحيانا يسمى هذا البحث تحرير محل النزاع مثلا من هالقبيل، فلازم نفهم ظرف هذه المسألة وبيئتها كما يقال، وهي هذه ظروف المسألة وفروضه. أولا، واحد، مقتضى القاعدة اختلاف الأقوال في المسألة بحسب اختلاف الأقوال في شكل تعلق الزكاة. يعني الآن انطانا الحكم جزمي المصنف وحقه على مبناه كما سنشير، والحال الحكم في المسألة يختلف حسب شكل تعلق الزكاة، فلا يجي أي واحد ويأخذ هذا الحكم منه، هذا الحكم مبني على مبناه هو ومختاره في شكل تعلق الزكاة. فأنت انظر ما هو قولك في تلك المسألة تبني عليها هذه المسألة. هذا ليش قلنا شو أول ما بدأنا التنبيه لظروف المسألة وفروضها، فإذا فرض هذه المسألة على مبناه وليس مطلقا، لازم ننتبه. نبين إذن شلون تختلف الحكم في هذه المسألة تبع لشكل التعلق. فعلى القول المشهور بالشركة على نحو الإشاعة فإنه لا يفرق في المسألة بين الاتجار بتمام المال أو ببعضه، إذ التصرف بكل جزء يتوقف على الإجازة لكون البيع فضوليا في كل جزء. إذن إيش دعوة المصنف قال إذا اتجر بالمال التي توحي أن الاتجار بكل المال كما سنشير إلى ظروف المسألة، هذا سنشير، لا، هذا على مبناك الكلي في المعين، أما على مبنى المشهور لا، حتى إذا تاجر ببعض المال يقع فضوليا تترتب أحكامه. شوف، أما على القول بالكلي في المعين وهو مختار المصنف فإن الاتجار بما لا يصل إلى مقدار الزكاة لا ضير فيه، يعني لا ضير، يعني الربح كله للمالك علي من معطي للفقراء، إذا تاجر لحد 90% هاي كلها مالته 90%، فالربح كله له. إذا دخل 10% المقدار الزكاة يمكن أن يكون موضوع لمسألتك. ليش قلنا لازم نحرر أولا ما هو فرض المسألة وما هو ظرفها؟ يعني اختلفت الآن حسب الأقوال، هذا على مبناك الكلي في المعين، وبعد على الفرض الثاني نشير إليه. هذا معنى أنه ما اتجر بكل المال، اتجر بما دون مقدار الزكاة، لأن إذا اتجر بمقدار دون الزكاة ما عليه شيء، الربح كله له. ففرض مسألة المصنف إذن إذا تاجر بكل المال حتى يكون قد تجاوز على مقدار الزكاة، فإن الاتجار بما لا يصل إلى مقدار الزكاة لا ضير فيه كما في المسألة السابقة، ويكون الربح كله للمالك. ففرض المسألة عنده قدس سره مبني على الاتجار بالمال المتضمن لمقدار الزكاة. شوف، لا بد أن نحدد فرض المسألة. ما كنا بالهندسة أول ما نبدي مسائل الهندسة المفروض، أول ما تحكي المفروض قل لي شنو المفروض، البيانات اللي عندي مفروضة في السؤال حتى أبني على أساسها، ثم نقول مطلوب إثباته ثم البرهان. فما هو فرض هذه المسألة؟ إذن فرض المسألة التجارة هذا بكل المال حتى يمكن أن يكون نصيب للمستحق، أما هذا على مبناه جيد. أما على القول بكونه على نحو حق الرهانة، وهذا قول في المسألة كما نعلم، فإن صحة المعاملة الفضولية وإن توقفت على الإجازة إلا أن الربح والضمان يختصان بالمالك لعدم شراكة المستحق في العين أو في ماليتها. ما معنى تعطي نصيبا؟ على القول بأن تعلق الزكاة بالمال على نحو حق الرهانة، يعني المال كله للمالك لكن مرتهن جزء منه لأن ذمته مشغولة بالزكاة، متى ما دفع الزكاة تحرر من الرهن. فإذا هذا إذا باع التاجر بالمال كله حتى مقدار الزكاة، هو هذا البيع صار فضولي، لأن لا يجوز التصرف بالمال المرهون إلا بإذن صاحب الدين. لكن هذا ما يعني أن الآخر شريك معه، لأن العين كلها للمالك. هو بيع فضولي نعم، ويحتاج إلى إجازة نعم، لكن لا شراكة لذلك الآخر في المال حتى نعطيه نسبة من الربح. فهذا نشوف شلون اختلف القول في المسألة. وأما بناء على كون التعلق من قبيل حق الجناية في رقبة العاب، فقد قيل، والقائل المرتقى في الفقه الأرقى أو إلى الفقه الأرقى، أن المعاملة لا تكون فضولية أصلا. يمكن بحق الرهانة قبلنا أن المعاملة فضولية، لكن ما لا حصة بالربح المستحق باعتبار ما مو شريك بالمال، هو فقط هذا المال مرتهن حتى يؤدي الزكاة فلا أكثر من. أما هنا لا، أصلا المعاملة ليست فضولية بالمرة ولا تحتاج إلى إجازتين، ويكون الربح للمالك والخسارة عليه. نعم، كل اللي على المالك ماذا؟ أن يدفعها من مال آخر، وإذا ما دفعها تتبع العين وتأخذ منها مقدار الزكاة. اليوم مضمون صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، ويقول ابن رسول الله مال شياه مرت عليها سنتان لم تزك، شنو؟ قال إما أن يدفعها البائع أو يدفعها المشتري ويرجع بها على البائع. هذا البيع صحيح وماكو مشكلة فيه، بيع كل المال صحيح ماكو مشكلة، بس المالك عليه أن يدفع الزكاة من مال آخر، أو المشتري يدفع ويرجع عليه. وإذا لا هاي ولا هاي حاكم الشرعي يفسخ بمقدار العين الزكوية. فإذن كل مشكلة ماكو، ولا حتى يحتاج إلى إجازة، والبيع صحيح وعليه دفع الزكاة أو يدفعها من بيده العين المشتري نفترضه، يعني العملية هنا متاجرة مو بيع وشراء، ويرجع بها على المالك، وهو ما أفادته صحيحته عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي استدل بها على هذا النحو من التعلق. وهذا انتهى بالبحث الأول، وسيأتي بيان ما يستفاد منها. هنا نحن بس الآن نبين فروض وظروف المسألة، هل هذا صحيح أو لا، إن شاء الله يأتي فيه. هذا إذن الظرف الأول والفرض الأول في المسألة، أنه هذا الذي قاله بناء على مبنى، وإلا على المباني الأخرى رأينا يختلف الموضوع. الفرض الثاني للمسألة أن وبعد كان ضمن الفرض الأول أن المتاجرة كانت بكل المال، لأن لو كانت بما دون الزكاة فالمال والربح كله للمالك، ما كن اسمه بعد، لأن ليس شريكا إلا في مقدار الزكاة. هذا الفرض الأول ثبتنا. الفرض الثاني للمسألة أن الاتجار لا بد أن يفترض وقوعه بنفس العين التي لم يؤدي زكاتها، بأن تكون مثمنا أو ثمنا ما يهمنا هذا. أما إذا وقع البيع كلية وطبقه المالك على هذا الفرد فإن التجارة وقعت للمالك، وأن الربح كله للمالك. نعم لا تبرأ ذمته بأداء هذا الفرد إلا بالإجازة، أو يبدله بفرد آخر، فهكذا هم لازم تفترض بالمال، لأنه غالب البيوع تكون كلية كلية، يبقى هذا شال الشات من الأربعين والطاه البيع للمالك والربح كله للمالك. نعم أخطأ بدفع هذا الفرد اللي هو متعلق به الزكاة وسلم للمشتري، فنقول له لا ما يجوز لك تطي هذا الفرد، روح جيب لك فرد آخر انطي. أما البيع ما يمشي والاتجار ما يمشي والربح كله للمالك، فلا بد إذن أن تفترض المسألة بأن البيع قد جرى على العين الخارجية وليس كليا في الذمة. ثم تأتي إن شاء الله بيان بقية فروض المسألة بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على الدرس 5:45 إن شاء الله بيسع الوقت بينهم الله وسهل.